بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من القسم الأول الذي يبطل الصلاة هو إذا سلم قبل إتمامها عمدا. لا شك هنا في هذه الحالة تبطل الصلاة، لأنه تعمد أن يأتي بهذا الفعل الذي ينافي الصلاة، فلم يأتي به في وقته أو بعد نهاية الصلاة، فلا شك لو أتى به في هذه الحالة فيكون هذا صحيح، لكنه سلم قبل أن يتمها فهنا تبطل بتعمده لذلك. قال: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد، أي لو حصل منه هذا الشيء فسلم قبل أن يتم صلاته وكان ذلك وقع منه على سبيل أو على قبيل السهو، فهنا لا شك في هذه الحالة عليه أن يأتي بما بقي من صلاته وأن يسجد للسهو. عليه أن يأتي بهذين الأمرين، هو أن يكمل ما بقي من صلاته وأن يسجد للسهو. والدليل على هذا طبعا كما تقدم في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح الذي جاء من حديث أيوب السختياني وابن عون كلاهما عن الدستيرين عن أبي هريرة في قصة اليدين، عندما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين فأتى بهاتين ركعتين وسجد للسهو بعدما سلم. وكما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي كلاب عن أبي المخلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه عندما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ركعات فبقي عليه ركعة واحدة فسجد، أو عليه الصلاة والسلام عندما نبهت بهذه الركعة الباقية ثم بعد ذلك سجد للسهو. نعم، فهذا الأمر دلت عليه الأدلة وهو أمر واضح. قال: ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. هذه المسألة وقع فيها خلاف، وهي أي هذه المسألة عندما الإنسان لا يدخل بما بقي عليه من صلاته إلا بعد مدة، فهل هذه المدة إذا طالت في هذه الحالة تبطل الصلاة وعليه أن يأتي بالصلاة من جديد، أو لا تبطل الصلاة ويأتي بما بقي عليه ويسجد للسهو؟ فهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. هناك من قال: لو أنه انصرف عن القبلة، يعني نسي شيء من صلاته وانصرف عن القبلة، يظن أن الصلاة صحيحة لما انصرف عن جهة القبلة، هنا لا يأتي بسجود السهو. في هذه الحالة كأنه يرى أن الصلاة خلاص وأنه قد طال القصر وأتى بعمل ينافي الصلاة وهو انصراف عن جهة القبلة. وهناك من أهل العلم ممن قيد هذا بما أنه إذا كان لا زال في المسجد ولم يخرج من المسجد، وهناك من قيد هذا بانتقاض وضوءه الذي كان صلى به هذه الصلاة، وهناك من قيد هذا بما لو يأتي بصلاة أخرى، يعني إنسان سلم من صلاة وبقي عليه شيء من هذه الصلاة وهو لا يدري، فقام مثلا للراتبة التي بعد الصلاة كصلاة العشاء، مثلا سلم من ركعة ثم قام إلى الراتبة بعد صلاة العشاء وتذكر أنه بقي له ركعة، فهناك من أهل العلم يرى أنه في هذه الحالة قد طال القصر ولا ينفع أن يأتي بسجود السهو، بل عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. فهذه أقوال قيلت في هذه المسألة، وهناك نحو هذه الأقوال، ولعل أرجع هذه الأقوال والله أعلم أنه عليه أن يأتي بما بقي عليه من صلاته حتى ولو طال القصر، لأنه ليس هناك دليل قيد الوقت ما بين سلامه من صلاته وما بين تذكره لهذا الشيء الذي نسيه من صلاته، ما في هناك دليل يحدد ذلك. بل جاء في حديث عمران بن حصين الذي رواه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى بيته، عندما سلم ثلاث ركعات خرج إلى بيته، ثم علم بعد ذلك وأتى إلى المسجد وأكمل ما بقي عليه من صلاة، فأتى بركعة وبعد ذلك سجد للسهو. فهنا هذا الأمر فيه طول في ما بين الصلاة التي سلم منها وما بين سجود السهو، فيه شيء من الطول. وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتقدم ذكره أنه تسلم عليه الصلاة والسلام ما بين سلامه من صلاته وما بين سجود للسهو. سأل الصحابة أصدق باليدين فأخبروه بأنه قد صدق، فأتى بما بقي. وهذا الذي رجحه الإمام بن تيمية، وإنما هناك دليل يقيد أو يحدد المدة ما بين الصلاة التي سلم فيها الإنسان وهو لم يكملها وما بين سجود السهو فيما لو لم يتذكر، وإلا ما في شك إذا تذكر فعليه أن يبادر من حين يتذكر وينبه ويعلم عليه أن يبادر. لكن لو لم يعلم لو لم يتذكر فهنا حتى لو طال الفصل لكن إذا كان الفصل كبير، يعني شخص ما علم إلا بعد يوم أو يومين، كان يكون صلى مع ناس ثم بعد ذلك خرج من المسجد بسرعة، ثم بعد ذلك أخبر الإمام فأتى بما بقي، وكان هذا الشخص أو غيره قد خرجوا ثم أعلم في اليوم الثاني، لا شك أن هذه المدة طويلة، وكبيرة. والأولى والأحوط أنه يأتي بصلاة جديدة ويستأنف الصلاة، لأن هذا يعني وقت طويل، وأقول هذا من باب الأولى والأحرى. وأيضا لقول أكثر أهل العلم في هذه الحالة أن عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. وأما إذا كان يعني شيء ليس مثل هذا، كان يكون ذهب إلى بيته ولا أتى بصلاة أخرى أو تكلم وما شابه ذلك، ولا انتقض وضوء مثلا بعد ما سلم، فهنا إذا علم عليه أن يتوضأ ويبني على ما تقدم، هذا الذي كما تقدم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما كما تقدم ذهب إلى بيته فعندما علم رجع مرة ثانية وأتى بما بقي أو تكلم يسيرا لمصلحتها. يعني معنى ذلك قال ولو خرج من المسجد، هذا تقدم السلام عليه، قال أو تكلم يسيرا لمصلحتها، يعني لو تكلم كثيرا وليس لمصلحة الصلاة، أو حتى لو تكلم يسيرا وليس من قبيل مصلحة الصلاة، فهنا عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. هذا الله كلام المصنف رحمه الله تعالى. لكن هذا كما تقدم فيه شيء من النظر، وذلك أن الإنسان إذا سلم ويظن أن الصلاة قد تمت وانتهت، فهنا لا شك سوف يتكلم وقد يخرج ويفعل شيء ولا يقوم إلى صلاة نافلة وما شبه ذلك، لأن كل يظن في هذه الحالات كلها يظن أن الصلاة قد تمت، فهنا كل هذا لا يؤثر عليه، في هذه الحالة. قال وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. هذا كما تقدم قبل قليل، إن فعل هذه الأشياء نافيا فلا شك أن الصلاة صحيحة، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما إن تعمد فهذا يبطل الصلاة كما هو معلوم، هذا يبطل الصلاة، وإن قفها بطلت إجماعا لا إن تبسم. إذا قفها الإنسان في صلاته فهذا يبطل الصلاة، لأن القفها منافية للصلاة، فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. وأما إذا كان هذا تبسم يسير ليس فيه قفها فهذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة. لا شك أن هذا ينقص أجر الصلاة، لأنه يدل على انشغال الإنسان عن صلاته بأشياء أخرى تفكر فيها فتبسم، أو شاهد شيء وهذا من انشغاله عن صلاته فتبسم إلى آخره، فهذا ينقص الأجر. كما جاء في الحديث الصحيح أن لا يبطل الإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، وفي حال تبسم لم يعقل أو فات شيء من عقله لصلاته. قال: وإن نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة ركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها. إن نسي ركنا غير التحريم يعني غير تكبيرة الإحرام، وذلك أن المصلي لو نسي تكبيرة الإحرام تكون صلاة انعقدت في هذه الحالة أو لم تنعقد. لم تنعقد صلاة في هذه الحالة، لم تنعقد لأنه يعني نسي تكبيرة الإحرام، فلذلك استثنى المصنف رحمه الله تكبيرة الإحرام لأن الصلاة في هذه الحالة لم تنعقد. نعم. قال: فذكره في قراءة ركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها. نعم، لو نسي الإنسان مثلا الركوع ولا نسي مثلا سجدة من الركعة، فهنا هذه الركعة تبطل لأنها ناقصة، ناقصة نقصانا بينا، وذلك بتركه لركن من أركان هذه الركعة أو لركن من أركان الصلاة عموما كركوع أو سجود. نعم. قال: وصارت الأخرى عوضا عنها. نعم، تكون الأخرى عوضا عن الأولى، لأن الأولى بطلت فتقوم الثانية مقامها، فتكون الثانية هي الأولى في هذه الحالة. لكن هذا كما تقدم فيما لو لم يتذكر حتى وصل إلى المكان الذي ترك منه الركن الذي تركه من السجدة السابقة. كيف ذلك؟ إنسان نسي الركوع فرضا، يعني عندما لا نقول لنقول ترك السجود، أوضح، ترك السجود من الركعة الأولى، أتى بسجدة وترك سجدة، فقام للركعة الثانية ولم يتذكر حتى وصل إلى السجود. نعم، ففي هذه الحالة هذه ركعة الثانية صحيحة، ركعة الأولى لا ناقصة. أو يقال في هذه الحالة أن ركعة الأولى تبقى ناقصة، فإذا أتى بسجدة تكون هذه الركعة تكمل ماذا؟ نعم، هذه السجدة تكمل الركعة الأولى، تكمل الركعة الأولى، وهذا أولى، وذلك لأن ركعة السابقة ناقصة، وما بناها وما أتى به من الركعة الثانية والذي بناه على الركعة الناقصة يكون إلى الآن هذا البناء غير صحيح، وهذا البناء غير كامل، لأنه لا زال تارك لركن في الركعة السابقة، فالركعة السابقة ما تمت، فما ينبني عليها يكون غير صحيح. فإذا وصل لهذه السجدة أو إذا وصل للسجود وكان قد ترك سجدة من الركعة السابقة يكون هالسجود يكمل السابقة، وهذا أولى مما قاله المصنف أن الركعة الأولى تبطل وتكون الثانية تقوم مقامها، والدليل على الذي ذكرته أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سلم ركعتين ما بطلت هاتين الركعتين، لأن الصلاة لو فعلها متعمدا وفق هذه الصورة تبطل الصلاة، لكن فعل ذلك نسيانا فهو ركعتين ما بطلت، فعليه أن يأتي بركعتين يبنيها على السابقتين. فالمقصود أن ركعتين السابقتين معتد بهما، فكذلك ركعة السابقة هي كلها صحيحة ما عدا مثلا السجدة التي تركها، فالآن أتى بها، وكل ما بين الموضع الذي ترك منه السجدة وما بين السجدة التي وصل إليها كل هذا لم يصح، لأنه مبني على شيء لم يتم، لأنه مبني على شيء لم يتم. فأقول هذا أولى، والخلاف في هذا يسير، الخلاف في هذا يسير. وأما إذا كان تذكر، أما إذا كان تذكر قبل أن يصل لهذا الموضع الذي تركه من الركعة الأولى، كيف ذلك؟ تذكر وهو في القراءة، هل يرجع ويكمل السجدة التي تركها أو يستمر؟ هناك من أهل العلم من قال يستمر، والدليل على هذا قال ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي وابو داود والصحاوي وغيرهم، جاء بأسانيد من أسانيده ما جاء من حديث المسعود عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك التشهد الأول قام واستتم فاستمر في صلاة عليه الصلاة والسلام، وعندما استمر في صلاته وسجد للسهو، استمر في صلاته وسجد للسهو، ثم قال لهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم في ركعتين فإذا استتم قائما فلا يرجع، إذا استتم قائما فلا يرجع ثم يسجد للسهو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، فهناك من العلم من استدل بهذا الحديث أنه إذا شرع في القراءة خلاص لا يرجع، وأما إذا لم يشرع في القراءة وقبل أن يستتم قائم فعليه إذا تذكر فعليه أن يرجع ولا يكون عليه سجود سهو، عليه أن يرجع ولا يكون عليه سجود سهو. وأما إذا استتم قائما قبل أن يقرأ فقال هو مخير بين أن يرجع وبين أن لا يرجع، وأما إذا شرع في القراءة فلا يرجع. جعلوا القضية تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة بناء على حديث المغيرة بن شعبة. القسم الأول قال إذا لم يستتم قائم فعليه أن يرجع، تذكر قبل أن يستتم قائم عليه أن يرجع. القسم الثاني إذا استتم قائم قبل أن يقرأ فهنا مخير بين الرجوع وعدمه. القسم الثالث إذا قرأ شرع بالقراءة فلا يرجع قولا واحدا بناء على حديث المغيرة بن شعبة. والقول الآخر أنه يرجع. وإذن بماذا يجيب عن هذا الحديث؟ يجيب عن هذا الحديث أن هذا الحديث إنما جاء فيما لو ترك الإنسان التشهد الأول، وهذا هو نص الحديث، إذا قام أحدكم في ركعتين واستتم قائما فلا يرجع، فقيد هذا عليه الصلاة والسلام بركعتين، وذلك عندما يدع التشهد. ولا شك أن هناك فرق بين من يترك التشهد أو يترك واجب من واجبات الصلاة وبين من يترك ركن من أركان الصلاة، ولذلك في ترك لواجب من واجبات الصلاة لا يأتي بهذا الواجب الذي ترك، وإنما عليه أن يسجد للسهو فقط، لكن لو ترك ركن من أركان الصلاة فعليه أن يأتي به ويسجد لأي شيء للسهو، فعليه أن يأتي به ويسجد للسهو، بخلاف ما لو إذا ترك واجب. فهنا فرق ما بين ترك الركن وما بين ترك الواجب، وهذا التفريق ينبني عليه التفريق ما بين الأمرين، ينبني عليه التفريق ما بين الأمرين، وأن هذين الأمرين مختلفين وليس هما واحد، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. فإنما الإنسان يتذكر شيء قد ترك لو حتى شرع في القراءة يكون هذا الشروع غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن كما تقدم لا زالت ركعة السابقة لم تتم، فبالتالي عليه أن يكملها، بالتالي عليه أن يكملها، بخلاف ما لو ترك واجب، ترك التشهد فصلاة صحيح. ولذلك ماذا يفعل؟ يسجد السهو فقط ولا يأتي بشيء، ما يأتي بهذا الواجب الذي تركه. فهذا الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه القضية. لكن لو ترك التشهد فهنا نعم، إن انتصب قائم فلا يرجع، وإن لم ينتصب قائم وتذكر فعليه أن يرجع، ولا سجود عليه للسهو، ولا سجود عليه للسهو. لكن إن انتصب قائما فلا يرجع ويكون عليه سجود للسهو، ويكون عليه سجود للسهو. لحديث المغيرة بن شعبة الذي تقدم قبل قليل. وأما التفصيل الذي فصله بعض أهل العلم كما ذكر فوق ما بين عندما يقوم قبل أن يشرع في القراءة وما بين شروع في القراءة بعد القيام، فقال إذا قام قبل أن يشرع مخير في الرجوع وعدم، وإذا شرع لا يكون مخير فعليه أن يستمر. فهذا لا أعرف أنه جاء في الحديث، هذا لا أعرف أنه جاء في الحديث، وإنما الذي جاء إذا استتم قائمة فلا يرجع. فإذا عندنا قسمين فيما لو ترك التشهد، إن إذا تذكر قبل أن يستتم قائما يرجع ولا سجود عليه، وإن استتم قائما فلا يرجع ويكون عليه سجود السهو. نعم. قال ولا يعيد الابتداع، قاله أحمد أي أحمد بن حنبل رحمه الله. هذا بناء على أن الركعة الثانية تقوم عن الأولى وتصبح الأولى لاغية. ووجه عدم إعادة الابتداع يرى أنه قد استفتح، يرى أنه قد استفتح فلا يعيد الابتداع، وهذا يؤيد ما تقدم، هذا يؤيد ما تقدم، وهو أن الركعة الثانية لا تصح، لأنها كما تقدم مبنية على ركعة إلى الآن ما تم، فإذا أتم الركعة الأولى هنا أصبحت له ركعة وبقي عليه ما بقي من صلاة، إن كانت ثنائية بقي عليه ركعة، وإن كانت ثلاثية بقي عليه ركعتين، وإن كانت رباعية بقي عليه ثلاث ركعات. فأقول قوله أن لا يعيد الاستفتاح هذا بناء على صحة الركعة السابقة، لكن لو قلنا أن الركعة الأولى تبطل إذن الاستفتاح يبطل معها ولا ما يبطل؟ يبطل معها. فلماذا التفريق ما بين الاستفتاح وما بين الركعة كلها؟ إذا قلنا ببطلان الركعة إذن حتى الاستفتاح منها، إذا كان القراءة والركوع كذا يبطل فمن باب أولى الاستفتاح الذي هو سنة. لكن كما تقدم من الأقرب أن الركعة الأولى تصح، لكن عليها أن يكملها، فإذا كملت صحت الركعة ثم يكمل ما بقي عليه من صلاته. قال وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعد كما تقدم، أتى به أي بالنقصان وبما بعده، لأن ما بعده لم ينبني على شيء صحيح. قال وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رواه أبو داود كما تقدم قبل قليل. وحديث المغيرة جاء بأسانيد متعددة ولا بأس بإسناده، بعض أسانيد ضعيفة، في بعضها جابر الجعفي، وفي بعضها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفي بعضها ليس فيه من ذكرت، فبعض أسانيد قوية وبعض أسانيد فيها نظر. بعض أسانيد حديث المغيرة بن شعبة قال رواه أبو داود ويلزم المأموم متابعته، يعني في هذه الحالة المأموم مقيد بإمامه فيتابع إمامه في هذه الحالة. وبالنسبة لمتابعة المأموم لإمامه هذا فيه تفصيل كما تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك، وهذا التفصيل إن كان الإمام ترك كما تقدم ترك التشهد الأول ولا ترك مثلا سجده قام لركعة الثانية وسبح المأمومون فعليه أن يرجع الإمام في هذه الحالة، وإذا لم يرجع يتابعه في هذه الحالة. وأما لو قام لركعة خامسة فلا يجوز أن يتابع، أو إذا قام إلى ركعة رابعة في الصلاة الثلاثية فلا يجوز أن يتابع في الركعة الرابعة، أو إذا قام إلى ركعة ثالثة في الصلاة الثنائية فلا يجوز له أن يتابع في هذه الحالة. إذا متابعة المأموم لإمامه في حال قطعه في حال الصحة لا شك، هذا عليه أن يتابع المأموم الإمام، هذا لا كلام، لكن في حال الخطأ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، إن كان لركعة زائدة فهذا لا يجوز له أن يتابع، وأما إذا لم يكن لركعة زائدة فهنا عليه أن يتابع في هذه الحالة. قال ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو، يسقط عنه التشهد الأول لأن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، لكن لو ترك ركنا لا يسقط الركن، بل لابد أن يأتي بالركن ويأتي أيضا بسجود السهو. قال: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، كما تقدم لنا فيما سبق أن الخطأ والنسيان والسهو في الصلاة فيما يتعلق بأفعالها إما يكون زيادة، وإما أن يكون نقصان، وإما أن يكون شك، وإما أن يكون شك. والزيادة والنقصان والشك هي على ثلاثة أقسام: إما أن يزيد ركعة، إما أن يزيد عفوا ركن، وإما أن يزيد واجب، وإما أن يزيد سنة، أو يزيد يعني المقصود شيء ليس من الأركان ولا من الواجبات، وإنما هو سنة من سنن الصلاة في غير هذا الموضع الذي زاد. فكما تقدم لنا في حالة الركن لابد أن يسجد السهو، وإن كان ترك ركنا فيأتي به. وفي حالة الواجب إذا ترك واجب فهنا لا يأتي به، وإنما يكفي سجود السهو كما تقدم في ترك التشهد الأول، ولا في ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في السجود، على القول بأن هذا واجب وهو الأقرب. هنا عليه سجود السهو فقط، عليه سجود السهو فقط. وأما إذا ترك سنة مثلا في صلاة جهرية وأسر، أو في صلاة سرية وجهر، ففي هذه الحالة ليس عليه سجود السهو، في هذه الحالة ليس عليه سجود للسهو. وجاء عن جمع من الصحابة كما ذكر البيهقي رحمه الله أنهم جهروا في صلاة سرية ولم يسجدوا للسهو، ولم يسجدوا للسهو. وجاء أيضا بأن منهم من ترك الجهر في صلاة جهرية فأسر، فأيضا لم يسجد للسهو، لم يسجد للسهو. وذكر فيما سبق أن عمر رضي الله عنه جاء عنه في إسناد صحيح كما روى ابن نصر أنه ترك القراءة في صلاة المغرب فأعاد الصلاة، فأعاد الصلاة. وهذا فيما يبدو أنه لم يسر في القراءة، وإنما يبدو أنه تركها مطلقا، وبين لهم أنه انشغل في شيء غزوة يجهزها، فانشغل بها عن الصلاة. فالذي يبدو أنه لم يحضر ولا صلاة إلا بقراءة، لا صلاة إلا بقراءة، فإذا بطلت الصلاة في هذه الحالة، إذا بطلت الصلاة في هذه الحالة. وجاء عنه رضي الله عنه فيما رواه البيهقي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه وأبو سلمة، وإن كان لم يسمع من عمر، نعم، لكن هذا الإسناد فيه قوة، أنه ترك القراءة في صلاة المغرب وترك الجهر، ترك عفوا الجهر، ما جهر، الظاهر والله أعلم أنه لم يجهر فقط ولم يدع القراءة، هذا الذي يبدو أو يحمل على هذا، لم يسجد للسهو، لم يسجد للسهو. إذن في ترك سنة لا سجود للسهو في هذه الحالة. وأما ما يتعلق بالشك في الصلاة، فظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه ما فصل في الشك، والذي دلت عليه النصوص أن الشك ينقسم إلى قسمين: إما شك يكون معه توجيه، وإما شك لا يكون معه توجيه. والدليل على هذا هو أن النصوص فرقت، فجاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعة فليأتي بركعة، فليأتي بركعة، فليصلي ركعة ويبني على ما استيقظ، فليصلي ركعة ويبني على ما استيقظ، ثم ليسجد قبل أن يسلم، ثم ليسجد قبل أن يسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمر في هذه الحالة أن يأتي بركعة، وهذا هو البناء اليقين، هذا هو البناء اليقين. هو ما يدري صلى ثلاثة وأربع، لا شك أن اليقين صلى كم؟ صلى ثلاثة، إنسان ما يدري صلى ثلاثة وأربع، اليقين صلى ثلاثة. إنسان لا يدري صلى سنتين أو ثلاثة اليقين صلى سنتين، إنسان لا يدري صلى ركعة أو ركعتين اليقين صلى ركعة. نعم، فيبني على الأقل وهو اليقين ويسجد للسهو قبل أن يسلم. وجاء في حديث ابن مسعود الذي جاء من حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على ما ترجح له، فليبني على ما ترجح له ثم ليسجد بعدما يسلم، ثم ليسجد بعدما يسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي حديث ابن مسعود أمره أن يبني على ما استيقظ وما ترجح له، عفوا، في حديث مسعود أمره أن يبني على ما ترجح له. ففي حالة الترجيح أن شك هي ثلاثة وأربع، لكن أغلب ظنك أنك أربع، تبني على الأربع، تجعلها أربع وتسجد بعد السلام، تسجد بعد السلام. وأما في حديث أبي سعيد هذا في حالة الشك ولا يكون هناك توجيه، ولا يكون هناك توجيه، ماذا لي ثلاثة وأربع، فهنا في هذه الحالة تبني على الأقل وتسجد قبل السلام، هذا الذي دلت عليه الأحاديث. أما ما يتعلق بالزيادة وما يتعلق بالنقصان فقد اختلف أهل العلم هل السجود يكون قبل أو بعد. وعموما أهل العلم اختلفوا في مسألة السهو في الصلاة، بعضهم قال يسجد بعد السلام، بعضهم قال قبل السلام، بعضهم فصل واختلفوا في التفصيل. والذي دلت عليه الأدلة والله أعلم هو فيما يتعلق بالشك، فما تقدم الشك على قسمين: إن كان بدون يقين فهذا يسجد قبل السلام، وإن كان ترجح لديه شيء فهذا يبني على ما ترجح لديه ويسجد بعد السلام. هذا فيما يتعلق بالشك. وأما فيما يتعلق بالزيادة فكثير من أهل العلم قالوا يسجد بعد السلام، وفي الحقيقة ما هناك دليل واضح على أن في الزيادة يسجد بعد السلام إلا تعليل. إذا قلنا بما أن هذا زاد في صلاته وسجود السهو أيضا زيادة فيكون هذا السجود بعد السلام، يعني من باب التعليل فقط، ولما أعلم أن هناك دليل. من يرى أن في حال الزيادة السجود بعد السلام يستدل بأمور، يستدل الأمر الأول يستدل بحديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خمس ركعات ثم بعدما سلم تشوش الناس فسألهم فقال صليت خمس ركعات فسجد السهو عندما نبل عليه الصلاة والسلام، وكان هذا السجود بعد السلام. وقطعا يكون بعد السلام، لماذا؟ لأنه لم يقبض. ما قام مثلا إلى خامسه وعندما تذكر جلس وأتى بالتشهد ثم سلم، لو فعل هذا أنه قام إلى خامسه ثم تذكر وجلس وتشهد وسلم ثم سجد للسهو بعد ذلك لقلنا نعم هذا واضح أن الزيادة يكون السجود بعد السلام، لكن لم يحصل هذا الشك، وإنما عندما سلم قال إذا صليت خمس ركعات فهنا لا شك أن سوف يسجد بعد السلام قطعا. وأيضا استدلوا على ذلك بما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حسين عندما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ثلاث ركعات في حديث عمران، وعندما سلم عن ركعة واحدة في حديث أبي هريرة، عندما سلم عن ركعتين حديث عمران عفوا عندما سلم بعد أن أتى بثلاث ركعات وبقي له ركعة، في حديث أبي هريرة سلم عن ركعتين فقالوا أتى بركعتين أخريين في حديث أبي هريرة ثم تشهد ثم سلم ثم سجد للسهو، قالوا هذا دليل على أن الزيادة يكون سجودها بعد السلام، كيف ذلك؟ قالوا لأن السلام عن ركعتين هذا زائد ولا غير زائد؟ هذا زائد في الصلاة، السلام هذا زيادة ليس في محله، هذا قال زيادة ليس في محله، أتى بركعتين الباقيتين إذن أصبح هذا السلام زائد، هذا دليلهم في ذلك. لكن في الحقيقة أن هذا نقصان ليس زيادة، سلم على ركعتين هذا نقصان، ترك ركعتين كاملتين أو كان كل ركعة من هاتين الركعتين فلا شك هذا نقصان واضح، فإذا أيضا هذا ما فيه دليل، إذا هذا أيضا ما فيه دليل. إذا فيما يتعلق بالزيادة انسجد بعد السلام كما هو قول أكثر أهل العلم فهذا لا بأس به، وإن سجد قبل السلام يعني كما تقدم إنسان قام لخامسة تذكر ورجع ثم قبل أن يسلم سجد للسهو ثم سلم، فهذا أيضا يعني ما هناك ما يمنع من ذلك. وأما فيما يتعلق بالنقصان، إن كان هذا النقصان أو كان أو ركعات، فهذا يسجد قبل السلام، هذا يسجد قبل السلام، عفوا هذا يسجد بعد السلام، هذا يسجد بعد السلام، هذا يسجد بعد السلام. والدليل على ذلك ما تقدم في حديث أبي هريرة أنما سلم على ركعتين أتى بما بقي عليه من صلاته وهما ركعتين وسجد بعدما سلم، سجد بعدما سلم. فإذا ترك الإنسان ركعة يأتي بها ثم يسلم ثم يسجد للسهو، أو إذا ترك ركعة يأتي بها ثم يأتي بها ثم يسلم ثم يسجد للسهو. أما إذا كان هذا النقصان لواجب كما لو ترك التشهد الأول، فثبت في حديث الأعرج عن ابن بحينة الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد قبل أن يسلم، سجد قبل أن يسلم. لكن جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك التشهد سجد بعد السلام، سجد بعد السلام. لكن حديث المغيرة يعني بعض الألفاظ فيها نظر، هو أصله لا بأس به في بعض طرقه، لكن وقع في ألفاظ اختلاف، وهذا اللفظ فيه بعض النظر ليس بالقول. وعندنا حديث ابن بحينة الذي رواه البخاري لا شك رواه البخاري ومسلم، فسجد قبل أن يسلم. فنقول في النقصان إن كان ركن فأكثر يسجد بعد السلام، وإن كان واجبا من واجباتها يسجد قبل السلام، إن كان ركن فأكثر يسجد بعد السلام، وإن كان في واجب من واجباتها يسجد قبل السلام. قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، لا شك أن المأموم تابع الإمام في هذه الحالة. قال ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل ركع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة، لأنه شك في صلاته، لأنه شك في صلاته، أدرك ولا ما أدرك، شك فيبني على اليقين أنه ما أدرك. وإذا بنى على اليقين وهو أنه لم يدرك أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو. لا شك جاء والإمام راكع، ثم عندما كبر وراد أن يركع رفع الإمام، شك هل هو أدرك ولا لم يدركه، كما قلنا يبني على اليقين يعني أنه لم يدركه، فماذا يفعل؟ يكمل مع الإمام، وإذا سلم الإمام يأتي بما بقي عليه ثم يسجد لأي شيء للسهو، يسجد للسهو لأنه شك، وتقدم أنه في حالة الشك يسجد للسهو. قال ويسجد السهو وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. نعم لا شك إذا صلى المأموم مع الإمام لا يكون عليه سجود سهو إلا إذا سهى إمامه، هذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى. والذي يبدو والله أعلم أن هذا فيه تفصيل، إن كان في صوت واجب فهنا يتبع إمامه ولا يسجد السهو، وأما إذا كان في صوت ركن من أركان الصلاة فهذا عليه أن يأتي بهذا الركن، عليه أن يأتي بهذا الركن، كما لو الإمام قام من التشهد الأول، الإمام عفوا لم يجد التشهد الأول وهو لم يدري في الصفوف الأخيرة فجلس والإمام قائم، ثم عندما كبر للركوع ظن أنه قام إلى الركعة فعلم أن الإمام رافع فرأسا رفع، هذا ترك ركن من الصلاة ولا ما ترك؟ ترك ركن من الصلاة، فهذه رفعة بطلت بالنسبة له، هذه رفعة بطلت بالنسبة له، فهنا عليه أن يأتي بهذه الرفعة عندما يسلم الإمام ويسجد للسهو، ويسجد للسهو في هذه الحالة، ولا يتحمل المأموم ذلك، ما يتحمل المأموم ذلك. وأما في ثوب واجب فما يسجد السهو الذي يبدو والله أعلم، وذلك لأنه لم ينقل أن من كان خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقع في خطأ يعني في ثوب ركن وما شابه ذلك، لم ينقل أن أحد الصحابة مثلا بعدما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام سجد للسهو. وقد يقال أيضا في مسألة الركن، لكن نقول في مسألة الركن الأمر واضح، ترك ركن من أركان الصلاة، الصلاة ما تصح على الطريقة، بخلاف الواجب، الواجب دون ذلك، وتقدم أن بالنسبة للواجب أن الإنسان لا يأتي به إذا ترك، وإنما عليه سجود السهو، ولكن لكونه خلف إمامه وإمامه لم يسهو، فهنا يتبع إمامه ولا يكون عليه سجود السهو. قال ولو لم يتم التشهد يعني يسجد معه، يعني مثلا الإمام سجد قبل أن يتم هو التشهد، هذا في حالة السجود قبل السلام، فهنا يسجد معه. قال ثم يتمه بعد سجوده، يتم هذا التشهد الذي بقي له لأنه تابع لصلاته. قال ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا، عندما يأتي الإنسان وقد سبق ببعض الصلاة يسجد هنا مع الإمام، يعني لو أن الإمام أخطأ في صلاة، أخطأ بشيء لم يدركه، أخطأ بشيء لم يدركه ودخل، كان الخطأ في ركعة الأولى ودخل معه في ركعة الثانية، هنا المأموم يسجد مع من؟ يسجد مع الإمام، لأنه تابع الإمام حتى لو لم يقع هذا الخطأ في حالة دخوله مع الإمام، وإنما وقع الخطأ قبل أن يدخل، فهنا يسجد للسهو لأنه تبع للإمام. قال وفي من فرد به ومحله قبل السلام إلا إذا سلم أن نقضي ركعة فأكثر، لحديث عمران. هذا فيما يتعلق بالتفصيل في حالة خطأ في الصلاة، هل يسجد قبل السلام أو بعده، وتقدم الكلام على هذه القضية. قال حديث عمران ذي اليدين وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام، لحديث علي وابن مسعود. تقدم في الشك هنا، في الشك كأنه أشار إلى التفصيل، فعلى كم تطبق قليلا. قال وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل، هذا تقدم الكلام عليه فيما سبق. قال وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة، هنا بين المصنف ماذا يفعل في حال سجود السهو، يقول في سجود السهو كما يقول في سجود الصلاة، يعني يقول سبحان ربي الأعلى وإذا جلس بين السجدتين يقول ربي اغفر لي وهكذا، فإذا يقول كما يقول في الصلاة. هذا وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. قال أبو العباس رحمه الله تعالى التطوع تكمل أو تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع، وكذلك الزكاة وبقية الأعمال، وأفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها، ثم تعلم العلم وتعليمه. قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك. ثم الصلاة لحديث استقيموا ولن تخصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. صححه الترمذي. وقال الإمام أحمد اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، وهي أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة ثم حج. وعن أنس مرفوعة من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الإمام الترمذي حسن غريب. قال الشيخ تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أبو العباس والمقصود فيه أبو العباس من تيمية التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع، وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. هذا الحديث المرفوع الذي يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى هو حديث جاء من طريق الحسن بن أبي الحسن البصري عن أنس بن حكيم الرضي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن أول ما يحاسب عليه الإنسان في يوم القيامة صلاته، ثم بعد ذلك ينظر إن كان صلاته غير تامة ينظر هل له من تطوع حتى تكمل به الفريضة، ثم سائر الأعمال بعد ذلك كذلك، أي أيضا نفس الشيء باقي الأعمال في الزكاة مثلا إن كان في زكاته التي أوجبها الله عز وجل عليه فيها نقص، يعني هناك شيء مثلا ما زكى وقصر فيه، فينظر هل له من تطوع صدقة تطوع حتى تكمل به الزكاة، وكذلك الصيام مثلا إن كان قصر في صيامه فينظر أيضا هل له من تطوع، لحديث أبي هريرة السابق. وحديث أبي هريرة في الحقيقة جاء بأساليب متعددة، وقد وقع في اختلاف في بعض هذه الأسانيد، وبالذات طريق الحسن بن أبي الحسن البصري الذي ذكرته قبل قليل فإنه قد وقع اختلاف عليه. وجاء لهذا الحديث شواهد، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي جاء من حديث شريف بن عبد الله القاضي عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأيضا جاءت شواهد أخرى. وقد توسع ابن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة في ذكر طرق وألفاظ هذا الحديث وساق الشواهد المتعددة لهذا الحديث، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، حديث ثابت حسن بمجموع طرقه، وهذا يدل على أهمية النافلة وأن النافلة تكمل بها الفريضة إن كان في النافلة إن كانت الفريضة نقص فإن هذا النقص يكمل من النافلة، وهذا كما تقدم يدل على فضل التطوع، وأن هذا من أقوى ما يدل على فضل التطوع، من أقوى ما ورد في الدلالة على فضل التطوع، بل هذا أقوى ما ورد في الدلالة على فضل التطوع، يعني ما عدا هذا ما جاء من النصوص بأن التطوع له أو للمتطوع عفوا في الصلاة أو الصيام إلى آخره له كذا وكذا من الأجر ويرفع درجات في الجنة وكذا وكذا إلى آخره، لكن في هذا الحديث أن الفريضة إن كان فيها نقص يسمى ذلك النقص من التطوع، وأن هذا قد يكون فيه نجاة من عذاب الله، وإلا فإنه قد يعذب كما جاء في الحديث السابق. فلا شك كون التطوع ينجي الإنسان من عذاب الله هذا أفضل من أن يزال الأجر والثواب بعد وجهة إلى آخره. فابتدأ به المصنف رحمه الله حتى يبين أهمية التطوع وفائدة التطوع، وبالتالي تكون فائدته وأهميته أولا هو أنه تكمل به الفريضة، هذا أولا، والأمر الثاني أنه زيادة في الأجر والثواب ورفعة في الدرجات كما جاء في ذلك الأحاديث الكثيرة، ومن ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي جاء في السنة وهو حديث صحيح أنه يقال في يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وهذا في التطوع في قراءة كلام الله جل وعلا. فالأمر الثاني من فوائد التطوع هو أنه ترفع درجات الإنسان ويثاب على تطوعه ويزاد في أجره وثوابه. نعم، الأمر الثالث وهو داخل فيما تقدم أيضا في الحقيقة داخل فيما تقدم وهو أن الإنسان يكون على حسب تطوعه وأعماله وإتقانه لهذا العمل، يعني أول شيء الفريضة ثم بعد ذلك التطوع، ينادى من أبواب الجنة. فإن كان عنده الصلاة ينادى من باب الصلاة، إن كان عنده صيام ينادى من باب، أو ريان، إن كان عنده صدقة ينادى أيضا من باب الصدقة، وهكذا. فالذي يبدو والله أعلم في المناداة من هذه الأبواب من عرف بهذا الشيء واشتهر بهذا الشيء، فهذا يفيد والله أعلم أنه أولا يأتي بما فرضه الله جل وعلا عليه، ثم يزيد هذا بالتطوع، يزيد هذا بالتطوع حتى يعرف بهذا الشيء، فينادى مثلا من باب الجهاد أو من باب الصلاة أو من باب الصيام وهكذا. نعم، في الحقيقة أن هذا أيضا من فوائد التطوع. كذلك أيضا من فوائد التطوع أنه يبعد الإنسان عن المعاصي ويبعد عن السيئات، وذلك بأنه ينمي إيمانه ويقوي يقينه ويبعث على تقوى، على تقوى الله جل وعلا. وكما جاء هذا في الحديث المتفق عليه، حديث إبراهيم النقعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه غض للبطر وأحسن للفوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يجد القدرة على الزواج، سواء كانت القدرة البدنية أو المادية، أرشده إلى الصيام. وهذا الصيام طبعا هو التطوع هنا، ليس الفريضة، الفريضة في الواحد يجب عليه أن يصوم، لكن المقصود هنا صيام التطوع. ففي هذا إبعاده عن المعصية، وذلك أنه يبعث على تقوى الله جل وعلا ويقوي الإيمان واليقين. كما أنه أيضا التطوع أيضا كفارة للسيئات، أيضا فيه تكفير السيئات للخطايا وللذنوب، وفي الحقيقة غير ذلك من فوائد التطوع. وينبغي للمسلم أن يكون له تطوع، ينبغي للمسلم أن يكون له تطوع، لأنه كما هو معلوم لا بد يكون في الفريضة إذا أدأ وحاول قدر المستطاع أن يأتي في أركانها وواجباتها، لا بد أن يكون فيها نقص، لا بد أن يكون فيها نقص. فالذي يكمل هذا النقص هو التطوع، فالذي يكمل هذا النقص هو التطوع. فينبغي المسلم أن يكون له تطوع. ثم قال المصنف: وأفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها، ثم تعلم العلم وتعليمه. بعد أن بين المصنف باختصار فضل التطوع، هنا جاء إلى أي الأعمال الأفضل للإنسان أن يتطوع فيها. إذا أمثل الإنسان أن يتطوع في أعمال كثيرة فلا شك هذا مطلوب، لكن لا شك أن الأعمال بعضها أفضل من البعض الآخر، فأي الأعمال تكون أولى من غيرها؟ فذكر المصنف رحمه الله، ذكر أولا الجهاد. وقبل أن نذكر أو قبل أن نتكلم على هذه القضية، التطوع في الحقيقة أو المفاضلة ما بين الأعمال، هذا يحكم أكثر من قاعدة. المفاضلة ما بين الأعمال هذا في الحقيقة يحكم أكثر من قاعدة. القاعدة الأولى هو ينظر إلى النصوص التي جاءت بتفضيل هذا العمل على غيره، فالنصوص بينت في الغالب أي الأعمال أفضل، وهذا سوف يأتينا بإذن الله الحديث عنه. فأول ينظر إلى النصوص دلالتها على أن هذا العمل أفضل أو هذا العمل أفضل أو الثالث أفضل وهكذا. ولا شك فيما يتعلق بالصلاة والصيام والحج والزكاة، لا شك أن الصلاة أفضل من باقي هذه الأعمال، أفضل من باقي هذه الأعمال. ثم بعد ذلك الصدقة إن مرجعها إلى الزكاة، والزكاة أفضل من الباقي وهكذا. فأقول أولا ينظر إلى دلالة النصوص أن هذا العمل أفضل أو الثاني أفضل وهكذا. الأمر الثاني في المقابلة بين الأعمال يرجع فيه إلى ذات الشخص، يرجع فيه إلى ذات الشخص، وذلك أن بعض الناس قد يكون ميله إلى هذا العمل أكثر من ميله إلى عمل آخر، أو يكون استفادته من هذا العمل أكثر من استفادته من عمل آخر وهكذا. يعني فيما يتعلق مثلا بالجهاد وطلب العلم، هو على حسب دلالة النصوص والله أعلم أن العلم أفضل، العلم أفضل لأن يعني تعدي نفعه أكثر وأكبر من الجهاد، والجهاد إنما مرجع إلى العلم، الجهاد إنما مرجع إلى العلم، ولا شك جهاد الحجة والبيان هذا مقدم على جهاد السيف والسنان. لكن عندما نرجع إلى هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى، نأتي إلى القاعدة الثانية كما ذكرت أن ينظر إلى كل شخص وميلة إلى هذا العمل واستفادة من هذا العمل أكثر، تجد بعض الناس ما يفتح له مثلا في العلم ولا يكون عنده كبير رغبة في الفهم والحفظ والتدبر وما شابه ذلك، ولكن يكون عنده رغبة في الجهاد وعنده ميل إلى الجهاد، ويكون الله عز وجل أعطاه شجاعة وقوة في بدنه وقوة في جسمه، فيكون هذا الجهاد في حقه أفضل، يكون الجهاد في حقه ولاده أفضل. ومثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فأبو هريرة فتح الله عز وجل عليه في الحفظ وتبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد الوليد رضي الله تعالى عنه لم يفتح عليه في هذا المجال، وإنما فتح الله عز وجل عليه في باب الجهاد. ففي هذه الحالة ينظر الإنسان إلى نفسه، ومن ذلك مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نقل عنه أنه ما كان يصوم غالبا التطوع، ما كان يصوم في الغالب، وبين ذلك قال اني اذا صمت كسلت عن قراءه القران وقراءه القران احب الي، ففتح الله عز وجل عليه في قراءه القران، وانه كان يحب ان يكثر من التلاوه، فقال اذا صمت اقابني الكسل فادع قراءه القران، فكان رضي الله تعالى عنه يدع صيام النافله من اجل هذا الامر، كان يدع صيام النافله من اجل هذا الامر. ومثل عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا عندما كانت تؤخر القضاء من أجل قيامها بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قيامها بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر عظيم وكبير، وبالنسبة للقضاء ممكن أن تؤخره، فكانت تؤخره رضي الله تعالى عنها إلى شعبان. فأقول الأمر الثاني ينظر إلى ذات الشخص، فقد يكون عمل من حيث دلالة النصوص يكون أفضل، لكن هذا الإنسان ما عنده ميل إلى هذا العمل، ما عنده ميل كبير، وعنده ميل إلى عمل دونه وله رغبة في هذا العمل الذي دونه، فيقال لهذا الشخص اذهب إلى ما تميل إليه نفسه، لأنه قد يذهب إلى العمل الأول فيجد من نفسه كسب، وقد يفعل بعض الشيء ويتوقف، لكن بالنسبة للأمر الثاني الذي تميل إليه نفسه قد يفعل أو قد يقدم عليه أكثر وأكبر، ويكون إنتاجه في حقه أعظم وثمرته فيما يعود إليه أكبر وهكذا. الأمر الثالث ينظر إلى المفاضلة بين الأعمال، ينظر إليها من حيث حاجة الناس إليها، وكما أشعر المصنف سوف يأتي بمشيئة الله. فمثلا العتق والصدقة، طبعا العتق من الصدقة، العتق من الصدقة، لكن في حالة المجاعة والمخمصة والحاجة إلى الطعام يكون الطعام أفضل، يكون الطعام أفضل، وبدل لا الإنسان يعتق شخص مملوك الأولى أن يطعم، فإطعام هذا يمنع من الهلكة، بينما اعتاق هذا يعني زيادة في الفضل، لكن من الفضل الأول حاجة أفضل. فينظر إلى الحاجة، ينظر إلى الحاجة، إن كانت حاجة الناس في هذا الأمر فهنا يكون هذا الشيء أفضل، يكون هذا الشيء أفضل، كما تقدم في مسألة الحاجة وشدة الجوع، فيكون هنا إطعام الطعام أولى من غيره، يكون إطعام الطعام أولى من غيره. فهذه القواعد الثلاث يرجع إليها بالمقابلة بين الأعمال. أول شيء يرجع إلى دلالة النصوص، ثم الأمر الثاني ينظر إلى ذات الإنسان وميله، فيقال للإنسان الذي عنده ميل إلى شيء معين فأنا اذهب إلى هذا الشيء الذي نفسك تميل إليه. والأمر الثالث ينظر إلى حاجة الناس إلى هذا الأمر أو إلى ذاك، فإن كان حاجتهم إلى هذا فيكون الأولى في الحاجة إلى هذا الشيء في هذه الفترة أو في هذه الحاجة. قال واصل التطوع الجهاد. طبعا كما تقدم أن العلم أفضل من الجهاد، لأن الجهاد ينبني على العلم، والعلم هو الأساس والأول. وكما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله والتاه لذنبك، فأمر ربنا عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ بالعلم ثم بعد ذلك العمل، فأمره أن يعلم أولا ثم بعد ذلك يعمل. وكذلك الجهاد، الجهاد لم يكن مبنيا على علم، فقد يظن هذا الشخص الذي يجاهد أن الجهاد الذي هو فيه حق أو القتال الذي هو فيه حق، ولكن في الحقيقة مثلا قتال فتنة وليس بحق وقتال مفسد. فلا شك أن الجهاد مبني على العلم، وإن كان سوف يأتي أن المصنف أو أن ابن العباس بن تيمية رحمه الله قال أن العلم من الجهاد، وهذا من حيث العموم، هذا من حيث العموم، لكن فيما يتعلق بالجهاد من حيث الخصوص وهو قتال الأعداء فالعلم هو أولى، العلم هو أولى. نعم. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه العالم والمتعلم في الأدب سواء، وسائر الناس هم جل خير فيه. أبو الدرداء رضي الله عنه هو عويمر أبو الدرداء الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو من أدلة الصحابة وفضلائه وعلمائه، وقد أرسله عمر رضي الله عنه إلى بلاد الشام حتى يعلم الناس القرآن ويعلمهم العلم، وتعلم كثير من الشاميين عليه ودرس القرآن عليه رضي الله تعالى عنه، وتوفي في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. قال العالم المتعلم في الأدب سواء، وسائر الناس هم جل خير فيه. إن الإنسان ينبغي أن يكون إما معلم وإما متعلم، وإذا لم يكن كذلك فهو خارج عن العلم، لا هو يتعلم ولا هو يعلم، وبالتالي يكون فات خير كثير، وبالتالي يكون بعيد عن الخير والهدى والفضل، فلذلك يكون لا خير فيه. كما قال ابو الجوزة قال هو سائر الناس همج لا خير فيه، فالانسان اذا كان جاهل يكون اقرب الى الهمجيه لانه جاهل ما يفعل. ولا شك ان الجنه لا يدخل اليها الا بالعلم، كما جاء في صحيح مسلم في حديث عن مسلم في صلاه ابي هريره ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فلا شك ان طريق العلم انما يكون طريق عقل، طريق الجنه انما يكون من طريق العلم. فاذا اذا كان ليس بمتعلم ولا ليس بعالم ولا بمتعلم اذا هو لا خير فيه. وعن احمد الى الامام احمد رحمه الله قال طلب العلم افضل الاعمال لمن صحت نيته. فالامام احمد هنا نص على ان افضل الاعمال هو طلب العلم، وهذا لا شك كما تقدم طلب العلم هو الاساس، تحقيق مرضات الله عز وجل ودخول الجنة وتسديد الإنسان ومعرفة بالحق والصواب، كل هذا يكون من طريق العلم، فالعلم هو الأساس وهو الأصل. ولذلك قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقيد ذلك الإمام أحمد رحمه الله لمن صحت نيته. فلا شك كل الأعمال إذا صحت فيها النية فلا شك أن الإنسان يتعب عليها ويعطى على ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، وإذا نصحت النية عافانا الله وإياكم فعمل يكون هباء منثورا ويكون عليه عافانا الله وإياكم من ذلك، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صحة النية. قال تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. الإمام أحمد يقول أن تذاكر بعض الليل تذاكر المقصود به التذاكر بالعلم أفضل من إحياء ليلة بالقيام، وجه ذلك وجه المفاضلة ما بين هذين العملين وتقديم التداخل هو أن التداخل هذا نفع متعدي، العلم نفع بالأصل متعدي بخلاف القيام، القيام يعود إلى ذات الإنسان، الصلاة والزكاة والقيام أو عفوا الصلاة والقيام والحج يعود إلى ذات الشخص، فما كان نفعه متعديا يكون أفضل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله عندما نزل به أبو زرع الرازي وكان شابا نزل بالإمام أحمد في بغداد، فتوفى الإمام أحمد النوافل واقتصر على الفرائض، وذاك وقته يتداخل مع أبو زرع، يتداخل معه الحديث. والتداخل يا معشر الإخوان هذا شيء مهم ومطلوب، وذلك بالتداخل يتعلم الإنسان ويرسخ العلم في ذهنه ويظهر. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتداخلون، وكما قال معاذ بن جبل كما في صحيح البخاري معلقا: تعال بنا أو اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني يتداخلون، يتداخلون واحد يذكر الآخر، فهذا يقوي الإيمان ويزيد اليقين. فمن أهم الأسباب التي تقوي الإيمان واليقين وتزيد الإنسان علما وتثبت هذا المعلوم هو التداخل بالعلم، والتداخل بالعلم. وكثير ما يكون التداخل طبعا يكون بين الشيخ وتلاميذه، ويكون كذلك أيضا بين الأفراد، فندعوكم نفسي إلى التداخل. وكان السلف كما تقدم كانوا يتداخلون، ونقل عن بعض السلف أنهم أحيانا كانوا يجلسون الليل كله وهم يتداخلون، يتذاكرون العلم. ولذلك تجد الواحد منهم يحفظ آلاف مؤلفة من الأحاديث، هذا من خلال التذاكر، التذاكر هذا يجعل العلم يرسخ ويزداد الحفظ ويثبت وهكذا. وجاء أن أحمد بن صالح المصري وكان من كبار الحفاظ من بلاد مصر جاء إلى بغداد وزار الإمام أحمد وجلس يتذاكران في العلم، جلس يتذكران في العلم، يعني ماذا هو يتنزهون مثلا ولا كذا ولا كذا ولا دعا إلى وليمة ولا كذا، جلسوا يتذكرون في العلم، حتى أن الإمام أحمد أتى بحديث لم يكن عند أحمد بن صالح فقال: حدثني يا أبا عبد الله في هذا الحديث. فقال الإمام أحمد: حتى أخذ كتابي. فقام وأتى بكتابي وحدث من هذا الحديث، أو حدث عقم بهذا الحديث، يعني الباب الذي تذاكروا فيه هذا كل واحد موجود عنده. لكن عندما أتى الإمام أحمد بشيء لم يكن عند أحمد بن صالح طلب منه أن يحدده. فأقول في الحقيقة أن تذاكر العلم هذا من أفضل الأعمال. وقد جاء في السور السنية أن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله الجميع أرسل إلى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، أرسل إليه سؤال يسأل فيه عن معنى شهادة لا إله إلا الله وأركانها وشروطها. أرسل له هذا السؤال على سبيل التداخل في العلم، ولا الشيخ عبد الرحمن من كبار العلم ويعتبر شيخ للشيخ الباطين، وأباطين أيضا عندما أرسل له هذا السؤال كان أيضا قد بلغ في العلم مرحلة عالية، لكن أرسل له هذا الشيء من باب التداخل في العلم ويذكر بمعنى هذه الكلمة العظيمة. ولذلك عندما الإنسان لا يتداخل في التوحيد وقضايا الإيمان ولا هذا ينسى، هذا شيء ينسى. ولذلك ينبغي التداخل في قضايا العلم والإيمان، وبالذات هذه الأيام ينبغي التداخل في الموالاة في الله والمعاداة في الله، لأن الآن في هذه الأيام كثر القذف في هذه المسائل، حتى قال بعض الناس أن ينبغي مساعدة أو ينبغي تأييد أمريكا لأن تدعو إلى العدل وإلى دفع الظلم، والميزة هي الظالم وهي المعتدي، كيف الظالم والمعتدي يريد أن يحقق العدل؟ هذا بالحقيقة ما يخفى على أحد بطلان هذا الشيء. فأقول ينبغي التداخل في الحقيقة في الموالاة والمعاداة، وأنه لا يتحقق إسلام الإنسان إلا بمعاداة أعداء الله والبراء منه، يتبرع منه ومن أعماله، بهذا يثبت الإسلام أو بهذا يتحقق الإيمان والإسلام والتوحيد، وإلا بدون ذلك بموالاة أعداء الله هذا ينقض الإسلام ويبطل الإيمان، خاصة إذا كانت الموالاة كبرى عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول ينبغي التزاكم في هذه القضايا والمسائل خاصة في هذه الأوقات. وقال أيضا أي الإمام أحمد: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك. نعم، لا شك أن أول ما يجب على الإنسان هو ما يقيم به دينه، هو أول شيء في هذا هو شهادة لا إله إلا الله، فما تقدم بالآية الكريمة: فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالصلاة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالزكاة وهكذا. وهذه قضايا مهمة ينبغي الإنسان كما تقدم أن يهتم بها غاية الاهتمام. وتجد الشخص مثلا يتجه للحفظ قبل أن يتعلم، وهذا خطأ، لأن لاحظ يأتي بعض الأخوان مثل يحفظ مختصر مسلم ومختصر البخاري، فالوزع يحفظ الكتب الستة، هذا لا شك طيب حسن، لكن قبل ذلك الفهم، قبل ذلك الفهم والتعلم، هذا قبل ذلك، لأن الإنسان لما يريد أن يحفظ هذه الكتب لا شك أن يتأخذ أوقات كثيرة، وبالذات في عصرنا هذا اللي كثرت فيه المشاغل، فهالمشاغل تضعف الحفظ، فإذا يحتاج الشخص لأوقات كثيرة، وبالتالي يفوت وقت أو يفوت في الحقيقة شيء كثير من فهم العلم، وقد يقع فيما هو منافي كما تقدم، قد يقع فيما هو منافي للإيمان وللإسلام من حيث لا يدري، ولكن كما جاء بعض السلف لينتبه أحدهم لا يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري، وهذا يقصد أو دليل ذلك يقصد بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأتلاحظون الناس، تلاحظون الآن الناس بعضهم صار يهودي بعضهم صار نصراني، الله العافية والسلامة، لأنهم يعني أخذ يناصرون هؤلاء اليهود والنصارى، يناصرونهم حتى بالسلاح والعتاد وما شابه ذلك، وهذا في الحقيقة كما تقدم خطير، حسن الله وإياكم من ذلك. فأقول لا شك أن العلم مقدم على الحفظ، الفهم مقدم على الحفظ. ثم بعد ذلك ما يتعلق بأركان الإسلام، وهذه قضايا مهمة، العبادات التي يمارسها الإنسان من صلاة وطهارة، وكذلك أيضا كان عند مال لا أرجع أحكام الزكاة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصيام ومعرفة أحكام الحج، عندما يريد أن يحج هذا الشيء لا بد منه. وتعلمون أن بعض الناس قد يذهب للحج ثم يرجع ويعود ولا يكتب له حج، تجد أنه طواف وقف من أركان الحج، هذا بسبب جهله، وحتى أنهم يفعلون بعض الأفعال التي أحيانا يصعب على بعض أهل العلم أن يجيبوا عليها ويحلوا هذه الإشكالات. وهذه قضية أنا مرة سألت الشيخ العزيز بن باز رحمه الله، سألت أهل مرتين وكل يقول لي تعالي فيما بعد، ولا أدري هل جيت المرة الثالثة ولا لا، نسيت، لأن المرة صار يمكن نحو يمكن 20 سنة أو نحو ذلك. هذا شخص حج، وعندما جاء إلى العمرة وإذا يؤدي العمرة بدأ بالطواف من حجر إسماعيل، من الحجر بدأ بالطواف من الحجر، ما بدأ من الحجر الأسود، بدأ من الحجر، ثم الحج أدى العمرة هكذا وتحلل، هو في الحقيقة لا ما تم حجه لأن طوافه لم يتم، ثم عندما جاء الحج أيضا نفس الشيء، طواف الحج فعل نفس ما فعل في طواف العمرة، ثم عندما جاء لكي يواجه انتبه، الآن انتبه شاب الناس يبدو من الحجر الأسود، ماذا فعل؟ ماذا أفشل طالب علم؟ راح يسأل العشر، يسأل يقول لم يأني الطواف، يعني انظروا إلى عدم المبالاة، العسكري كما يتابعك بالأمن ها أسأل طلبة العلم، فقام من الحجر الأسود بدل من الحجر الأسود، بعد أن أخبر العسكري ورجع إلى بلده، ثم جاء يسأل، ثم جاء هذا الشخص يسأل، فطلب مني أن أسأل، سألت الشيخ رحمه الله فموتين هو يأجل لي ما لي نفسي أن أجيب المركات ولا لم آتي عنه ما حصلت منه رحمه الله على جواب، يعني يريد أن يبحث المثل، فأقول يفعلون بسبب جهلي من الأفعال التي يشكل أحيانا على كبار أهل العلم أن يحل هذه الأخطاء التي وقع فيها فلان وفلان من الناس. فأقول هذه أركان الإسلام لا بد الإنسان يتعلم، هذه مهمة جدا، لا تنشغل بالحفظ عن هذه الأشياء، ولا تنشغل مثلا بعض الناس أيضا ينشغل بالكلام على الأسانيد بحفظ الأسانيد وما شابه ذلك وهو إلى الآن ما يعرف العقيدة ولا يعرف كيفية إقامة العبادات، وهذا لا شيء خطأ كبير. كما تقدم لنا قديما في دورة التجمدي أن بعض الإخوان الذين ينتسبون إلى الحديث وقع في تأويل لبعض صفات الله جل وعلا بسبب انشغال بها القضايا، ليس وقع في هذا فيما يظهر تعمدا منه ولكن جهلا منزله غفل بسبب اهتمامه ب يعني قضايا دون ذلك وهو اصلا غير مطالب بها. قال ثم بعد ذلك الصلاه، اي بعد العلم تاتي الصلاه. قال لحديث تقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. نعم هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه ورواه ابن نصر وغيرهم ممن رواه هذا الحديث، وهذا الحديث جاء بأكثر من إسناد من أسانيد أنه جاء من الحديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي كبشة التلولي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد صالح، هذا الإسناد صالح من هذه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وجاء من طريق آخر جاء من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان سالم لم يسمع من ثوبان. فهذا الحديث حديث ثابت في طرقه، حديث ثابت في طرقه. فهذا الحديث يفيد أن خير الأعمال هي الصلاة. ثم قال ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه، قال من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس. طبعا الصدقة أيضا من أفضل الأعمال، وكما جاء في حديث السبعة الذي جاء في الصحيحين من حديث قبي بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله ذكروا منهم رجل تصدق بالصدقة فأخفاها حتى ما تعلم شماله ما تنفق يمينه. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر وهو صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإنسان في ظل صدقته في يوم القيامة. وجاء في حديث معاذ بن جبل أن الصدقة تطفئ غضب الرب، فلا شك أن الصدقة من أفضل الأعمال. وأيضا التطوع في الصيام كما جاء في الصحيحين أن صيام يوم في سبيل الله يباعد وجه الإنسان عن النار 70 خريفا، فأيضا التطوع في الصيام هذا أيضا من أفضل الأعمال. وذكر هنا ما يتعدى نفعه من الإصلاح، من إصلاح ذات البين أو عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم. نعم كل هذه جاء فيها قضاء، منها عيادة المريض كما جاء في أبي داود من حديث علي رضي الله عنه أن من عاد مريضا في النهار يستاه له 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عادة في الليل يستاه له 70,000 ملك حتى يصبح. هذا اختلف في رفع ووقفه وضاجح انه موقوف، لكن مثل ما يقال بالراي فله حكم الرب، له حكم الرب. وجاء ايضا حديث اخرى في فضل عياده المريض او ايضا قضاء حاجه المسلم، وحتى الفنا بالدنيا كتاب في قضاء الحوائج صار فيها الاحاديث والاثار، وان كان كثير من هذه الاحاديث والاثار لا تخلو من كلام. قال او اصلاح بين الناس كما جاء في القران الكريم، قال لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وفي أفضل من درجة الصوم والصلاة إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هذا الحديث فيه ضعف. نعم قال صححه الترمذي وقال أحمد اتباع الجنائز أفضل من الصلاة وما يتعدى نفعه يتفاوت إلى كله. اتباع الجنائز لأن هنا النفع يتعدى، لأن النفع هنا يتعدى، لأنه جاء في الصحيح في صحيح مسلم حديث عائشة أن من صلى عليه 100 شخص وشفعوا فيه إلا شفعهم الله عز وجل فيه، فالصلاة نفعه يتعدى. وكما جاء في حديث عباس أيضا في مسلم أن من صلى عليه 40 شخص وشفعوا فيه إلا الله عز وجل قبل شفاعتهم. قال وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق وهو أفضل من صدقة على أجنبي. نعم الصدقة على القريب المحتاج أفضل من العتق لأن هذا قريب، فالقرابة لها حق ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا كان عنده دينار يتصدق به على نفسه، فإن زاد يتصدق به على قرابته على زوجته وعلى أهله، ثم بعد ذلك النفس، فلاحق نفسه أولا ثم بعد ذلك أقربائه، فهذا أفضل من العتق. قال: والعتق أفضل من صدقة على أجنبي. وجاء في الحديث الصحيح أن من أعتق عبدا يعتق الله عز وجل يعتق به هذا الإنسان من النار، كل عضو بما يقابله من عضو هذا المعتق، فاعتاق الإنسان لعبد هذا عتق له من النار، فهذا من أفضل الأعمال. قال: إلا زمن مجاعة كما تقدم. إن من القواعد المهمة في المقابلة بين الأعمال هو حاجة الناس، فلا شك في زمن المجاعة الناس محتاجين إلى الطعام أفضل من العتق، فيكون الطعام أولى من العتق، يعني بدل أن يعتق بهذا المال الذي عنده في وقت المجاعة يشتري به طعام ويتصدق على الناس ويطعمه. قال: وعن أنس مرفوعا: من خرج في طلب العلم وفي سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حسن غريب. هذا الحديث حديث ضعيف. نعم، وتحسين الترمذي هذا ضعيف، لأن غالبا الترمذي لا يحسن الحديث إلا وفيه ضعف عنده، ما يحسن إلا وفيه ضعف عنده، أما إذا كان ثابت عنده يقول حسن صحيح، إذا ثبت الخبر عنده يقول حسن صحيح، أما إذا لم يثبت فيه ضعف عنده يقول حسن. والحسن الغريب أضعف من الحسن لوحده، من أضعف الحديث عند الترمذي أنما يقول هذا حديث غريب، هذا من أضعف الحديث عند الترمذي، ثم حسن غريب هذا أقل ضعف من الذي قبله، ثم حسن وهذا أقل ضعف من الذي قبله، ثم إذا ثبت الخبر عنده سواء ثبت بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول يقول عنه حسن صحيح. قال الشيخ: تعلم العلم، ماذا يقوله العباس بن تيمية رحمه الله، وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه. لا شك أن الجهاد من حيث العموم يدخل فيه العلم، إن من أفضل أنواع الجهاد هو الجهاد بإقامة الحجة والبيان وكشف الشبهة وإزالة الشبهة، فلا شك أن هذا من أفضل الجهاد، وهو أفضل الجهاد في الحق، أفضل الجهاد هو تعليم العلم، فمن حيث العموم يدخل هذا، يدخل علم الجهاد. قال: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. هذا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إن ما من أيام من العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، أي عشر ذي الحجة. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ففي أزمان كما تقدم لنا قبل قليل يكون هذا العمل أفضل من غيره، ففي عشر ذي الحجة العمل الصالح أفضل من غيره في هذه الأيام، والعمل الصالح الذي يكون في هذه الأيام هو الذكر كما جاء التكبير في هذه الأيام، والصيام ومن ذلك صيام عرفة، والحج في هذه الأيام عشر ذي الحجة، فهذه الأعمال هي أفضل من غيرها، هذا في التطوع أفضل من غيرها. الصحابة قالوا: يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد، واستثنى شيء وهو أن الإنسان يخرج إلى الجهاد ولا يرجع، لا بنفسه ولا بماله، بنفسه أنه قتل في ذات الله، وماله أيضا عقب جواده في سبيل الله، فلم يرجع من ذلك بشيء، فهذا الذي يكون أفضل من العمل في هذه الأيام أو يساويه. فإذا كما تقدم لنا قبل قليل في بعض الأوقات يكون هذا العمل أولى من غيره في وقت آخر. وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء للتعب، يعني هنا في كلام لأحمد أن الحج أولى من غيره. قال: ليس يشبه الحج شيء، لماذا؟ قال: للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشى ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة وفيه انهاك المال والبدن، يعني كل هذه الأشياء ميزت الحج عن غيره، ولا شك أن هذه الأشياء لها ميزة كبيرة
فيما يتعلق بالحج، ولذلك جاء في الصحيحين في حديث ابي هريره ان من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فلا شك ان الحج من افضل الاعمال واجل الفروضات. قال وعن ابي امامه رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم قال اي الاعمال افضل؟ قال عليك بالصوم فانه لا مثل له، في روايه لا عدل له.
قال رواه احمد
ورواه ايضا النسائي وغيره، وهو حديث حسن كما ذكر المصنف، قال بسند حسن
فسناده حسن وقد صححه حافظ الحبان وغيره.
فهذا يدل على فضل الصيام. فكان ابو امامه رضي الله عنه لا يوفي بيته دخان في النهار، ما يوفي بيته دخان يفيد انه كان يصوم الا اذا نزل ضيف به. فلا شك ان الصيام من افضل الاعمال. وقال الشيخ ابن تيميه قد يكون كل واحد افضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجه والمصلحه، هذا كما تقدم التنبيه عليه، على حسب الحاجه والمصلحه ايضا يلاحظ هذا الشيء. ولذلك تعلمون بارك الله فيكم ان اكثر من شخص جاء للرسول عليه الصلاه والسلام ويطلبون منه ان يوصيه، فكان يعرض لكل انسان على حسب ما يصلح له. فأبو أمامة عندما طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام شيء قال عليك بالصوم، وجاء لشخص قال أوصني قال لا تغضب فأوصى بأن لا يغضب، وهكذا. فكل إنسان يعطيه ما يناسب حاله. نعم، فينظر إلى الحاجة والمصلحة فيما يتعلق بالمفاضلة بين الأعمال كما تقدم التنبيه عليه. قال ومثله قول أحمد انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، وهذا كما تقدم التنبيه عليه. ووجه أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة. المقصود في الفكر هو التفكر في مخلوقات الله جل وعلا، هذا هو المقصود في الفكر. ولا يخفى ما جاء من النصوص القرآنية التي تدعو إلى التفكر والتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل في خلق السماوات والأرض وخلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخره. فلا شك أن التفكر من أفضل الأعمال، فلا شك أن العلم أفضل.